بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في المسألة الثالثة التي تتعرض إلى عدم البأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الأخلاط والفضلات وما ينزل من الرأس من الأخلاط والفضلات. قل لا بأس، هذا لا يضر الصائم إذا نزل من رأسه شيء ودخل إلى المعدة أو خرج من صدره شيء ثم رجع إلى المعدة، هذا لا يضر بالصوم. هذا لا يضر بالصوم إذا لم يصل إلى فضاء الفم، ولو جره من الرأس ونزل إلى المعدة لكن لم يصل إلى فضاء الفم، جره من الصدر وذهب إلى المعدة لكن لم يصل إلى فضاء الفم، هذا جائز. أما إذا وصل إلى فضاء الفم فهنا احتياط وجوبي بعدم بلعه. إذن هذه المسألة فيها شقان، ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر ولو بجره، إذا ما يصل إلى فضاء الفم وذهب إلى المعدة هذا لا يضر بالصوم. أما إذا وصل إلى فضاء الفم فهنا احتياط وجوبي، ما عدم فتوى، احتياط وجوبي بلفظه وإلقائه خارجه. نحن قلنا هذه المسألة إذا كانت المراد من الرأس الدماغ فهذا باطل، لأنه لا ارتباط بين الدماغ وبين الجهاز الهضمي أصلا إلا أن تكون الجمجمة مكسورة ارتباط. إذن المراد من الرأس هو أعلى الأنف، الأنف الذي له ارتباط بالمعدة، الجيوب الأنفية التي تكون فيها سوائل وتكون فيها فضلات وأخلاط، هذه إذا نزلت من أعلى الأنف لا نسميه الرأس يعني الدماغ. طيب هسا تعال، ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الجيوب الأنفية، هنا صحيح مرة يصل إلى فضاء الفم يعني على اللسان ومرة لا يصل إلى فضاء الفم، ما لا يصل إلى فضاء الفم وينزل إلى المعدة هذا لا يضر بالصوم. أما ما وصل إلى فضاء الفم لا هم هو تفسير عبارة، لا بعدنا الآن إحنا بعدنا قاعد نفسر العبارة الآن. فصاحب العروة يقول هذا الذي تجره من أعلى الأنف أو تجره من الصدر مرة يروح إلى المعدة بدون أن يمر على فضاء الفم وعلى اللسان هذا لا بأس به، إذا وصل على فضاء الفم هنا احتياط وجوبي بتركه. طيب هذا كلامه. هنا احنا نقول ما يخرج من الصدر ما ينزل من الجيوب الأنفية إذا وصل إلى فضاء الفم، إذا ما وصل إلى فضاء الفم الظاهر أنه يجوز أن ينزل إلى المعدة ويبتلع لكن ما وصل إلى فضاء الفم. طيب عدم الإفطار لا يضر، يعني هذا لا يضر. لماذا؟ يقول لأن هذا لا يصدق عليه ابتلاع، لا يصدق عليه أكل، لا يصدق عليه شرب، لا يصدق عليه ازدراد، بل هذا انتقلت الفضلات من مكان إلى مكان، ولا ما بلع ما أكل ما شرب ما ازدرد، وإنما انتقلت الفضلات من مكان إلى مكان. ثم لو فرضنا أن هذا شككنا أنه أكل أو ليس بأكل، شرب أو ليس بشرب، لو شككنا فنرجع إلى أدلة البراءة. هذا دليل هؤلاء الذين قالوا ما جر من الأنف إلى المعدة ما جر من الصدر إلى المعدة يقح ويروح إلى المعدة هذا ما يصدق عليه أكل وشرب،
ما وصل إلى المحال،
ما وصل، نعم ما وصل، كلام ما وصل إلى فضاء الفم، نعم يجر من الأنف ما يصل إلى فضاء الفم، هذا يصدق عليه بلع ازدراد أكل شرب، وكذلك ما يخرج من الصدر ويروح إلى المعدة بدون أن يصل إلى فضاء الفم هذا يطلق عليه أكل شرب ازدراد ابتلاء الفتوى تقول لا ما يصدق عليه، اذا ما يصدق عليه اذا لا يضر الصوم، هاي فتوى. طيب اما اذا وصل الى فضاء الفم هنا يقولون يصدق عليه الابتلاء، يصدق عليه الازدراد فيبطل الصوم به، لكن يبطل الصوم به مو فتوى، يقولون نفتي بالاحتياط الوجوبي، نفتي لكن هاي مو فتوى، هاي وظيفة عملية احتياط وجوبي، قالوا يبطل الصوم به، لكن يبطل يعني بالاحتياط الوجوبي ولا مو فتوى. طيب لكن اكو عندنا فرد رواية موثقة في هذا الذي يصل الى فضاء الفم اذا بلع تقول لا بأس به، لا بأس به، وهي موثقة غياث ابن ابراهيم، تقول لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته، لا بأس ان يزدرد نخامته يعني يبلع، الزراد يعني بلع، يعني وصل الى فضاء الفم الزراد، ذاك الذي يجر من الانف ومن الهضم لا يمر بالفم، كنا ما نسميه لا ازدراد ولا ابتلاع ولا اكل ولا شرب، اما هذا الذي وصل الى فضاء الفم من ينزل الى المعدة ابتلاع، بلعه، بلع ما وصل الى لسانه، هاي تقول لا بأس ان يزدر الصائم يزدرد، يزدرد يعني وصل الى فضاء الفم، يعني اذا ما وصل الى فضاء الفم ذاك قلنا مو ازدراد مو ابتلاع مو اكل مو شرب، اذا وصل الى يسموه ازدراد، هاي تقول لا بأس ان يزدرد. هاي الرواية في باب 39 مما يمسك عنه الصائم الحديث الاول. طيب هاي تقول لا بأس ان يزدرد النخامة، تعال النخامة ما هو معناه، نخامة ما هو معناه، هنا اختلفوا في معنى النخامة في الشرائع، المحقق الحلي يقول النخامة خصوص ما يخرج من الصدر هذا يسميه نخامة، أما ما يخرج من الرأس وما ينزل من الرأس يقول هذا ما يسميه نخامة، هذا عكس النخامة صاحب الشرائع. أما صاحب مختصر الصحاح، طبعا صاحب الشرائع فقيه لكن يتدخل هنا يعطي معنى النخامة، يقول ما يخرج من الصدر فقط، أما ما ينزل من الرأس من الأنف ذاك، طبعا هو يعبر عن الرأس، ما ينزل من الرأس احنا نقول ما ينزل من الأنف، فهو عكس النخامة. أهل اللغة صاحب مختصر الصحاح يذهب إلى عكس تفسير صاحب الشرائع، يقول النخامة ما ينزل من الرأس يعني الأنف، هاي النخامة، أما ما يخرج من الصدر يسميه نخاعة، نخاعة مو نخامة، هذا اللغوي. وأما لغوي آخر وهو صاحب القاموس والمجمع والصحاح يقول النخامة والنخاعة مترادفان، لفظان لمعنى واحد، وهي الفضلات الموجودة في أنف الإنسان أو صدره، نخامة ونخاعة مترادفان وهما اسمان بمطلق ما يخرج من أقصى الحلق وهو مخرج الخاء، خاء خاء مخرج الخاء، سواء كان مبدأه الصدر مبدأ الصدر أو مبدأه الرأس يعني الأنف. طيب إذا ثلاث تفاسير الآن للنخامة، صاحب الشرائع يقول ما يخرج من الصدر، مختصر تعالى يقول ما يخرج ما ينزل من الأنف هذا النخامة، الرواية جدي لا بأس أن يزدرد نخامته، الثالث يقول لا النخامة والنخاعة مترادفان. طيب على الثالث تنحل المشكلة، على التفسير الثالث يعني لا بأس بابتلاع النخامة ولا بأس بابتلاع النخاعة، اثنين اسم لمسمى واحد وهو ما يخرج من منتهى حرف الخاء، سواء كان منشأه الصدر او كان منشأه الانف، اذا لا بأس ما ينزل من الانف يبلعه، مو يبلعها، نعم يزرده، نعم يبلعه يزرده، ما يخرج من الصدر يصل الى فضاء الفم يزرده، على التفسير الثالث حلت المشكلة، هذا يعني حل المشكلة شنو، حتى الذي يصل الى فضاء الفم وعلى اللسان يجوز بلعه وازدراده، فضلا عن ذلك الذي يأتي من الرأس ومن الصدر ولا يصل إلى فضاء الفم، فحصل ما يصدر عليه الزراد. فعلى التفسير الثالث تنحل المشكلة، ولكن التفسير الأول يعارض الثاني ولا ترجيح بينهما. سنأخذ تفسير صاحب الشرائع مادة مرجح، نأخذ تفسير صاحب مختصر الصحاح ما إلى مرجح. إذن هنا لابد من أن نحتاط احتياطا كالاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي، أنه العلم الإجمالي النخامة لا بأس بزرادها، لكن النخامة ياهو التي تخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع، أو التي تنزل من الأنف كما يقول صاحب مختصر الصحاح. هنا العلم الإجمالي أن وحدة منها نخامة يجوز ابتلاعها، ما ندري بيها احتياط، وجوب الاحتياط يقول لا تبتلع هذه ولا تبتلع هذه، ليه لا تبتلع؟ علم إجمالي واحدة من نخامة يجوز ابتلاعها، الثانية مو نخامة ياهل. هنا يصير عندنا علم إجمالي، كن نجتنب عن ابتلاع النخ ما يخرج من الرأس وما يخرج من الصدر. لا احنا ما قلنا ما ناخذ، نقول فقيه عربي نعم، ولذلك قلنا انه اي القولين هو الصحيح، هذا لغوي وهذا فقيه، احنا ما نقول الا قول اللغوي هو الحجه، لا، كل من له اطلاع على راي العرب وكلام العرب اذا قال شيئا وهو عالم ناخذ بكلامه. سياهل النخامه ما قاله صاحب الشرائع او ما قاله صاحب مختصر الصحاح، لكل وجه، لكن احنا ما نقدر نرجح لا كلام هذا على هذا ولا كلام على هذا. قد يجي واحد يتمكن ان يرجح، نعم ذاك صاحب ذاك ما قاله صاحب القاموس، نعم قال اثنان مترادفة، قلنا على رأي صاحب القاموس القضية محلول، اما اذا ابو صاحب القاموس خليته على كتب فهنا وحده يجوز ابتلاعها، ياهي الذي يخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع وهو هذا النخامه، او ما يقول صاحب مختصر الصحاح ما يخرج من الأنف يجوز ابتلاعها. القول الثالث على القول الثالث، القضيه انحلت، القضيه انحلت، يجوز ابتلاع الاثنين لانهما مترادفان. يعني اذا قالك الهره شعرها طاهر، فإذا واحد قال القطة سعرها الفرة، احنا ندري الفرة مع القطة شنو مترادفة، اذا انحلت المشكلة، سعر هذه القطة لان مترادفان كلمة واحدة، كلمة واحدة يراد منها ما يخرج من الانف وما يخرج من الصدر. بلي احسن احسن، فعلى القول الثالث، على القول الثالث اللي يقول مترادفان، اذا كلاهما جائز مترادفان، اما على الراي الاول والثاني تعارض.
ليش تعارض؟
راي الاول لا، راي الاول يقول النخامه ما يخرج من الصدر،
هذا جائز.
صاحب مختصر يقول النخامة ما يخرج من الأنف والرأس، تعارض تعارض، نخامة هي الجائزة، بس نخامة هي الجائزة، الجائزة ما يخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع أو ما يخرج من الأنف. ثانية
هو الثاني الآخر،
تفسير النخامة مختلفين به، ما علينا من غيره، النخامة ما يخرج من الصدر كما يقول صاحب الشرائع أو ما ينزل من الرأس كما يقول صاحب مختصر الصحاح. نخامة اللي جوزتها الرواية خلنا نعرفها يا هي.
بس علي من تنتظر.
ها علي من تنتظر.
لو على الصدر ما يخرج من الصدر، لو ما يخرج من الرأس.
هاي مختلفين، واحد يقول.
واحد جائز والثاني مسكوت عنه.
لا إله إلا هي نفس النخامة مختلفين فيها. واحد يقول نخامة ما يخرج من الأنف، الثاني يقول ما يخرج من الصدر، شنو مسكوت عنه؟ تفسيرها إيه هي؟ تعرفها ما هي؟ ما هي؟ إذا كلام صاحب الشرائع إذا ما يخرج من الصدر يجوز ابتلاعه، أما لا يجوز،
لا يجوز فقط النخامة يجوز الزرادة فقط. إذا الثاني إذا سميه نخاعة يعني ما يجوز، لكن يقول لا النخامة ما يخرج منها الأرض هذا فقط يجوز، الثاني لا يجوز، ماكو بدليل على الجواز، فالجواز لواحد. شوفوا هنا في إذا أخذنا بالرأي الثالث نعم انحلت المشكلة، أما إذا تركنا الرأي الثالث على حدة فنكون بين قول صاحب الشرائع وقول صاحب مختار الصحاح. هنا النخامة أحدهما بين هذا وهذا، علم إجمالي. إذن النخامة واحدة منها، الثاني مو نخامة. إذن كن نجتنب علم إجمالي بأن واحد ما يجوز وواحد يجوز، مثل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وبطهارة أحد الإناءين. إذا طهرت أحد الإناءين ونجاسة أحد الإناءين نجتنبه. هنا أحد هذين يسمونه نخامة والثاني ما يسمونه نخامة. إذا كن نجتنبه لسيناتهم، يعني لا نبلع ما يخرج من الصدر ولا نبلع ما ينزل من الرأس. هنا انتبه، هنا مو احتياط وجوبي، هنا فتوى بالاحتياط. احتياط وجوبي يعني ماكو فتوى، فتوى بالاحتياط لوجود علم اجمالي ان احدهما لا يجوز ابتلاعه، مثل احد الاناءين لا يجوز شربه، يعني احدهما يجوز شربه. اذا احدهما لا يجوز شربه احدهما يجوز شربه نجتنب عنهما. هنا همات احدهما وهو النخامه يجوز ابتلاعه، احدهما وهو غير النخامه لا يجوز ابتلاعه. اذا كن نجتنبهما معا
بالمنطق
علم اجمالي،
بالمنطق
بالمفهوم. منطوق النخامه مختلف فيه، منطوق مختلف فيه، معناه مختلف فيه، مختلف فيه. انت اعطيني مهله. اذا هنا شوفوا اكو عندنا احتياط واجب، هنا مو احتياط واجب، هنا فتوى بالاحتياط، لان من شاه علم اجمالي كالعلم الاجمالي بنجاسة احد الاواني العشرة، هنا يفتون فتوى بعدم جواز ارتكاب الاول والثالث. هنا مو احتياط وجوبي، هنا فتوى بالاحتياط ناشئة من علم اجمالي. هنا علم اجمالي احدهما لا يجوز، احدهما لا يجوز، اذا علم اجمالي فنفتي بوجوب الاحتياط، نفتي بوجوب الاحتياط، هاي فتوى بوجوب الاحتياط. طيب اجمال، لا علم اجمالي مو اجمال النص، احنا قاعد شكلنا علم اجمالي مو ان النص مجمل، شكلنا علم اجمالي ان واحد من هذين يجوز ابتلاعه وواحد منهما لا يجوز ابتلاعه. لا مردد، مو لا نعلم مردد بين شيئين، هاي فعل منها بان احد الالهين نجس، مو انه لا نعلم، نعلم بان احدهما نجس، هذا علم اجمالي. طيب اكو عندنا هذا فتوى بالاحتياط، اذا لا يجوز بلع ما يخرج من الراس وما يصعد من الصدر حتى في صوره وصوله الى فضاء الفم، لا يجوز لوجود علم اجمالي. طيب احنا قد نقول شيء اخر، نقول شيء اخر وهو عندنا دليل على مفطرية الاكل والشرب، هذا خليه يعرفه. عندنا دليل على عدم مفطرية النخامة وهي هاي الموثقة، الموثقة التي تقول، بل هاي الموثقة التي تقول لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته، هذا دليل. طيب هاي النخامة ما يخرج من احد الامرين الصدر او الانف، هاي على التفسير الثالث ما يخرج من احد الامرين. اما الامر الاخر، اما الامر ما يخرج من احد الامرين الصدر او الانف، اما الامر ما يخرج من احد الامرين هذا نسميه نخامة، سمينه هذا الصدر او الانف، مختلفين به، مفروضنا مختلفين به صاحب الشرائع مع صاحب الصحاح. اما الامر الاخر، الامر الاخر من يقول اكو منع من 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 بلعه، هاي تقول لا باس ان يزدرد الصائم نخامته، اما غير النخامه اكو منع منه او لا، اكو منع منه او لا، هذا هذا لا اكو منع عندنا جواز ان يزلد النخام، والنخام هو احد الامرين، لو ما يخرج من الصدر لو ما يخرج من خذ ثاني. الثاني اكو منع من الزراده، اكو منع من الزراده، اذا شي يقولون؟ يقولون هذا اكل، هذا الشرب، بلي اكل وشرب، لكن اكل وشرب خارجي مفطر او بلع لشيء داخلي، بلي هذا بلع، هذا الزراد للامر الثاني اللي هو مو نخامه. النخامه اذا يصدر من الصدر فما يخرج من الراس هذا مو نخامه. ازدرد وبلي ازدرد بلع، لكن بلع شيئا خارجيا فيكون مضر بالصوم. اما اذا بلع شيئا داخليا كالبصاق قال ما يضر، هذا شيء داخلي هنا البصاق ما يضر، هذا الذي بالأنف ما يضر، هذا الذي بالصدر طلع الى فضاء الفم هم هذا داخلي ما يضر، داخلي ما يضر، ماكو فيه منع. الرواية جوزت النخامة التي هي داخلي، خذ شيء الداخلي الثاني اكو منع منه، سميه اكل سميه اكل، لكن اكل خارجي مو احنا عندنا المفضل شنو؟ الاكل الخارجي، الطعام الخارجي، هذا خارجي، هذا خارجي من الخارج اجى. اما هاي التي تتكون في الانف وهي فضلاته، فضلاته هذا مو مثل الذي بين الاسنان، اللي بين الاسنان خبز خارجي صار بين الاسنان، لحم خارجي صار بين الاسنان، اما هذا الذي في الانف هذا فضلات الانف، هذا اللي بالصدر فضلات الصدر. نعم هناك، هناك قلنا اكو عندنا دليل على انه اذا وصل الى فضاء الفم اكو رواية تقول يجوز بلعه، وقلنا ما حد عامل بيها، ذاك دليل انه اذا وصل الى فضاء الفم الفضه الفضه، ذاك عندنا دليل من المعدة، لا هذاك من المعدة، ذاك من المعدة ما يشمل ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر، هاي مو معدة، هذا اذا صدق عليه ابتلاع وازدراد فهو ابتلاع لشيء غير خارجي، هذا مو خارجي حتى يضر بالصوم. على هذا يتمكن المجتهد أن يفتي بعدم مفطريتهما كما فعل السيد السيستاني.
يقول من حلقه
لا، هذا من ناحية الخراثة والنجاسة، هذا من ناحية الخراثة دليل خاص.
حرام بلعة، لكن هل هو مفطر؟
ها؟
هو مفطر؟ يحكمون بعدم مفطريته للصوم؟
هذا خليه الآن، خليه هذا البحث، هذا الفرع من تجي الآن. هنا أكو فتوى، أكو احتياط وجوبي عند صاحب الشرايع وتبعه حسب ما أذكر السيد الخوئي أنه احتياط وجوبي. أما السيستاني يقول لا يجوز بلع هذا النخامة أو النخاعة التي تصل إلى فضاء الفم، يجوز بلعها ولكن على كراهية. إذن أكو من يفتي بجواز بلع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس حتى وإن وصل إلى فضاء الفم عملا بهذه الرواية التي قلنا بأنه جواز بلع النخامة، أما الثاني ما كنهي عنه، فإن صدق عليه أنه بلع، لكن بلع ليس لشيء خارجي من الطعام والشراب، وإنما بيع لشيء داخلي تكون في الداخل، هذا يختلف عن قطعة الخبز أو قطعة اللحم الموجودة بين الأسنان، هذا النخامة والنخامة تكون في الجسم فهو مثل البصاق متكون في الجسم، حينما يبلعه يصدق عليه أنه ابتلاع، يصدق عليه أنه ازدراد، إلا أنه ليس لشيء خارجي حتى يكون مفطرا. هذا أيضا نتمكن أن نتكلم به ونقول إذن لا يضر ما ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء الفم، وإن صدق عليه أنه بلع وازدراد. أما للنخامة فقد ورد الدليل في جوازها، وأما لغير النخامة وهو الشيء الثاني فإن هذا لا يصدق عليه أنه أصل خارجي وبلع لشيء خارجي. نعم بلع شيئا داخليا كالبصاق وهو لا يضر بالصوم. المسألة الرابعة يقول المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، هذا المفطر، أكل وشرب مفطر ولو كان بنحو غير متعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه.
نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان، وإن كان بل إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب عليه. هنا في هذه المسألة ثلاثة محاور. المحور الأول أن الأكل والشرب يفطر الصائم وإن كان بالنحو غير المتعارف، يعني يشرب من أنفه الماء، هذا غير متعارف لأن الشرب من الفم، فإذا شرب من الأنف هذا أيضا مفطر. أكل من الأنف فوصل إلى الجوف إلى البحر، نعم هذا مفطر. هذا المحور الأول نوافق عليه. أما تفريع أكو صاحب العروة يقول فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. هاي العبارة لها معنيان، نوافق على معنى ونخالف في معنى آخر. هنا فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، أفرض أكو جرح في فخذه ونحط به دهن ونحط به عصارة دهنية ونحط به دواء أو بإذن نحط دواء وما يصل إلى المعدة، أو في إحليل نضع دواء بالنابور فلا يصل إلى المعدة، نعم هذا مو مفطر، هذا مو مفطر. وضع شيء في جرحه في جوفه جوف الفخذ بعد هذا بعد ما يصل إلى المعدة، هذا لا يضر بالصوم وبصحة الصوم. في إحليله نضع ناظورا ومعه دهن ومعه ماء، هذا لا يضر بصحة الصوم لأنه ليس حقنة، الحقنة قلنا من الشرج، هذا مو شرج. في أذنه نصب الدواء وهو جوف، هذا لا يضر بصحة. إذا هذا المراد من هذه فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، يعني مراد من الجوف غير المعدة. أما إذا مراد من الجوف المعدة هنا نقف منه موقف المعارض، يعني إذا صب دواء في آخر نحره أو دهن أو أكل فوصل إلى المعدة هذا هم يضر، إثناء نقف منه موقف المعارض يقول هذا ما اجتنب الطعام ما اجتنب الشراب ما اجتنب الأكل، هذا ما اجتنب وهو مأمور بالاجتناب حسب الرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم. إذن جوف تقول هذا ما يضر يوصل إلى الجوف، يا جوف جوف المعدة إذا وصل أكل وشرب ودهن إلى جوف المعدة وما يصدق عليه أكل وشرب لأنه ليس يمر بالحرق هذا ما يضر، هذا نقف منك موقف المعارض يا صاحب العروة، لأن الروايات دلت على منع الأكل والشرب ومنع الطعام والشراب من أن يصل إلى المعدة، ليس على الصائم، ليس لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع كن يجتنب الطعام والشراب، هذا الذي يفتحوا له فتحة من صدره ويدخلوا له الأكل إلى المعدة هذا ما مر بالحرق، هذا مو أكل وشرب لكنه طعام وشراب وصل إلى مستقره وهو جوف المعدة، هذا يضر بالصوم حسب الروايات الصحيحة، مو بس الأكل والشرب ممنوعين منه حسب الآية القرآنية، وصول الطعام والشراب إلى المعدة ممنوعين منه، وهذا أوصل الطعام والشراب إلى المعدة وهو ممنوع منه فيضر بالصوم. نعم 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 هذا المتعارف، هذا المتعارف، هذا المتعارف. هو يقول إذا شرب من أنفه وأكل من أنفه هم يضر، هو شو يقول؟
لأنه يمر بالحرق،
لأن المحور الأول المدار في صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير متعارف، لكن لأنه يمر بالحرق فهو يرى أن المفضل هو الأكل والشرب، والأكل والشرب منحصر بالمرور عن طريق الحلق. إحنا قلنا لا، عندنا أدلة أخرى تمنع من عدم اجتناب الطعام والشراب، وهذا الذي نفتح على فتح صدره خليه يتعطى الفم، نعم لكن مو أكل، مو الأكل يقول إلا أن يكون عن طريق الحرق، هنا ما في حرق من الصدر
للحرق.
إيه؟ فهذا ما يقول له حرق، لكن يقال له ما اجتنب الطعام والشراب
والرواية أمرت باجتناب الطعام والشراب للصائم. فإذا هنا يقول ميضر وصول الأجسام الخارجية الدهن والدواء إلى الجوف، مرادة يا جوف عند جوف الأكل والشرب عندنا، لا بالمحور الأول لسه أبحث. اي نعم، هنا الاكل والشرب كن نجتنب عنا ولو بنحو غير متعارف، فلو شرب من انفه او اكل من انفه نحن ايضا نقول هذا يضر، لانه هذا اكل وشرب لكن غير متعارف. احنا بالمحور الثاني نقول اذا وصل الطعام الى المعده عن غير طريق الحرق هذا لا يضر، هذا مشكل. لماذا؟ بوجود ادله تأمرنا باجتناب الطعام والشراب. إذا عملنا هذه العملية خلينا ثقب منا ودخلنا الطعام والشراب، هل يقال اجتنب الطعام والشراب؟ لا يقال، لا يصدق، لا يصدق أن هذا ممسك. نحن أمرنا بالإمساك، هذا مو ممسك، هذا وصل الطعام إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدقه. طبعا هذا داخل في الأول، في المحور الأول، هذا داخل في المحور الأول. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.